ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بابا فيما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب ما جاء من الأخبار في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشراب ما يشرب من المائعات، الشراب ما يشرب من المائعات، يقال شربت الماء وغيره من باب علم، أي علم يعلم شرب يشرب. ومصدره شرب وشرب وشرب، وسيأتي وقد قرئ بها اثنتان معتمدتان قراءة والثالثة شاذة، وهو بالفتح مصدر قياسي، شرب يشرب شربا قياسي، وشرب يشرب شربا سماعي، وكذلك هو بالكسر شربا هو سماعي أيضا، وأما القياسي فأن تقول شرب يشرب شربا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع أيضا وضعفه بالإرسال. قال وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحم الله تبارك وتعالى ابن عيينة وعلماءنا أجمعين. وفي النسخة الهندية بشرح المبارك فوري والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث رواه أحمد والحاكم وسكت عليه السيوطي في الجامع الصغير. وهذا الحديث أيضا هذا الحديث مهم لأنه سينبني عليه عمل في شرابنا، نحبه كما كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هل هذا الحديث ثابت حتى نحبه كما كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه أيضا الإمام أحمد والحاكم وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله وذكر له شاهدا، ذكره مع حديث الباب في السلسلة الصحيحة وأدرجه مصححا إياه في صحيح الجامع. هذا حديث صحيح، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. فإذا كنت ضيفا نازلا على بعض إخوانك فسألك ما تريد قل الحلو البارد، ولكن ما هو الحلو البارد؟ هو الممزوج بالعسل أو الماء المنقوع بتمر أو زبيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المراد الكل على ما يظهر، فهو ما مزج بالعسل وهو ما كان منقوعا بتمر أو كان منقوعا بزبيب، كل هذا الحلو البارد. قال الأظهر أن المراد الكل، فالكل مراد إن شاء الله، حتى ولو جعله ممزوجا بليمون مسكر، الله المستعان، حلو بارد يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك لأنك صاحب اليمين، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يديرها على اليمين، فقال لابن عباس وكان أصغر سنا من خالد وهما ابن خالة، فميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين هي خالة خالد بن الوليد وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولذلك قل دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. ما الذي أدخلهما؟ يا خالتهما رضي الله عنهم جميعا. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء اللبن وأنا على يمينه وخالد عن شماله قال لي الشربة لك، يعني لأنه صاحب اليمين، فإن شئت آثرت بها خالدا، يعني لأنه أكبر منه سنا. فماذا صنع ابن عباس؟ قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله. السؤر ما يتبقى بعد شرب الشارب، هو يريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوافق موضع شربه من الإناء، كما سيأتي من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس لأحد بعده، فلا يتبرك بآثار أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سليم فشرب من في القربة وهو واقف، قامت بعد أن فرغ من الشراب فقطعتها، قطعت رأس القربة موضع شرب رسول الله، فلا يشرب أحد بعده ترجو بركتها رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس الشربة لك، فإن شئت أثرت بها خالدا. فقال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هذا مهم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، فاللبن يجزئ موضع ومكان الطعام والشراب، يجزئ ويكفي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأنه إذا شرب المرء لبنا فعليه أن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وأما فيما سواه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأما في اللبن فلا يقول خيرا منه وإنما يقول وزدنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه هنالك الشيخ شاكر رحمه الله، وأخرجه ابن سعد في الطبقات والترمذي في الجامع وحسنه، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد الشمائل كما هنا، وابن ماجه من طريق أخرى عن ابن عباس مختصرا لم يذكر فيه الدعاء ولا فضل اللبن، وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. فهذا حديث ثابت. دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنه، فجاءتنا بإناء من لبن. من لبن يعني صنع من اللبن، تقول هذا إناء من زجاج. فجاءتنا أو أتتنا بإناء من لبن، تقول هذا إناء أو قدح من خزف، وهذا قدح من خشب، وهذا قدح من مرمر، وهذا قدح من زجاج، وتقول هذا قدح من لبن. على ما مر أم له معنى جديد؟ أي بإناء قد ملئ لبنا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك لأنك صاحب اليمين، فإن شئت، لا يدل على ندب الإيثار، وإنما يدل على أن الحق للمخلوق فله إسقاطه. لو كان المندوب هاهنا أن يؤثر خالدا بحقه من سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خيره، فهذا الندب كما ترى لا دليل عليه، لا دليل على ندب الإيثار. ولذلك قول الحنابلة لا يؤثر الرجل بمكانه في الصف وراء الإمام أحد، ولا بالصف المتقدم أحدا، يعني لا يقدم أحدا في الصف المتقدم ويتأخر هو، يقول لا تفضل ويتأخر هو، بل يتقدم إن استطاع من غير مزاحمة ومن غير قلة أدب. تذكرون قصة إسماعيل بن غزوان؟ دخل المسجد فوجد الصف تاما، فحضره الحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، فقال ما أصنع الآن؟ حضره حديث ضعيف بل واهم بمرة، وقد دل عليه كثير من الفقهاء المتأخرين ولا يصح في ذلك شيء، أنه إذا جاء الرجل فوجد الصف تاما فليختلج رجلا ليقيمه معه في الصف، يعني يؤخر من الصف المتقدم التام رجلا ثم يثنيه. قال فنظر إسماعيل بن غزوان فوجد رجلا شيبة ورأى الإمام فأخذه من قفاه فأخره، فاستأخر معه الرجل فلم يلتئم الصف بعد أن نزع منه الشيبة. فنظر إسماعيل بن غزوان فوجد الفرجة قائمة فحضره الحديث في إتمام الفرج وسدها، فتقدم وترك الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه، فلا يدل على ندب الإيثار، وإنما يدل على أن الحق للمخلوق، فله أن يسقطه وله أن لا يسقطه كما صنع ابن عباس رضي الله عنهم. السؤر بقية الشراب في الإناء. هذا الحديث قال فيه أبو عيسى رحمه الله والترمذي هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، فكان ماذا؟ زيادة الثقة كما هو معلوم لها شروط في القبول والرد، والحديث حسنه وصححه من روايات عدة كثير من الأئمة، منهم الإمام الترمذي رحمة الله عليه نفسه فإنه قد حسن الحديث، وصححه أيضا في رواية المسند الشيخ شاكر، وصححه أو حسنه الشيخ ناصر رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. ابن عيينة ثقة، والوصل هنا زيادة، وزيادة الثقة كما هو معلوم تقبل أو لا تقبل بشروط، ولا بأس من ذكر الخلاف فيها عند أهل العلم، فإن الخلاف في زيادة الثقة قبولا وردا على أربعة مذاهب. الأول الحكم فيه لمن وصل، لأن الوصل زيادة عدل وهي مقبولة. والمذهب الثاني من الأربعة أن الحكم لمن أرسل، وهو مذهب أهل الحديث. والمذهب الثالث أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال والعكس. والمذهب الرابع أن الحكم للأحفظ، وقيل ليس بشيء لأن مرجع ذلك إلى الترجيح. ما عليك. قال أبو عيسى ميمونة هي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم أجمعين. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة، وعمر هذا مجهول، وصاحبه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما هو معلوم، وقد تابعهما عند ابن ماجه الزهري وشيخه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، هما ثقتان. المهم أن هذا الحديث حديث ثابت، وفيه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.